نحييكم من صوت نيقية اليوم الأربعاء ومثل العادي جردي على أهم وآخر الأخبار وقراءة وجدانية وسيادية بهالأخبار هاي. بسودتنا الإيمانية عم نكمل نحن وياكم قراءة رسالة القديس بولس الرسول لأفسس. اليوم برسالته بالفصل الثالث عم يحكي مع المسيحية اللي هم من غير اليهود وعم بيقلون انتو مثلكم مثل اليهود كلكم استجبتوا لدعوة ربنا. وبيقول من ضمن هالآيات بالفصل الثالث بيقول ولأبين لجميع الناس تدبير ذلك السر الذي بقي مكتوما طوال العصور في الله خالق كل شيء ليكون للكنيسة الآن فضل إطلاع أهل الرئاسة والسلطة في العالم السماوي على حكمة الله في جميع وجوهها، وكان هذا حسب التدبير الأزلي الذي حققه الله في ربنا المسيح يسوع. فبإيماننا به تكون لنا الجرأة على التقرب إلى الله مطمئنين. فأطلب إليكم أن لا تيأسوا فيما أعانيه من الشدائد لأجلكم فهي مجد لكم. إذن معي مع القديس بولس الرسول منقول لكل اللي إيمانه ضعيف، لكل اللي خاب وخار رجاء، للمستسلمين، للخانعين، للي ما بيخافوا ربنا، منقول نحن وانتو مع القديس بولس بإيماننا بالله تكون لنا الجرأة على التقرب مطمئنين. فنحن ممنوع علينا اليأس، وفي كل ما نعانيه من الشدائد تزداد عزيمتنا ويزداد إيماننا ويزداد فينا الرجاء. لماذا؟ لأن الشر الذي يجربنا كل يوم وعلى مدار الساعة، هذا الشر كلما تغلبنا عليه، كلما اقتربنا من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. لنقترب من الله سبحانه وتعالى علينا أن نرتفع وأن نرتقي إلى إنسان العماد بالماء والروح القدس، وأن نهجر إنسان القديم، إنسان الغرائز. اقترابنا من الله يجعلنا قادرين على رؤية هذا العالم الترابي الفاني، ويجعلنا قادرين على فهم حقيقة مهمة جدا، وهي أن ما على هذه الأرض يبقى على هذه الأرض. فعندما يستعيد الله وديعته أي الروح، هذه الروح ستقف أمامه لتحاسب. أما الجسد وبغرائزه فهو فان، حيث أنه جبل من التراب وإلى التراب يعود. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ولا شيء، لأن العالم وما العالم الترابي، هذا العالم الأرضي، كل شيء فيه يبقى عليه. والروح عندما تقف أمام خالقها هي التي ستحاسب. فلو كانت هذه النفس ربحت العالم بكل ثرواته وبكل ممتلكاته وملكه وسلطته خلال وجودها على الأرض في الجسد، لن تأخذ معها من هذا الربح الترابي أي شيء. من هنا الإنسان مارق طريق، عابر سبيل. من يقترب من الله يفهم هذه الحقيقة ويعمل بهداها، ويفضل الأبواب الضيقة على الأبواب الواسعة. ومن تغريه السلطة وتجره غرائزه إلى نكران بل التعامي عن هذه الحقيقة التي لا مفر منها، يعبد تراب الأرض ويتمسك بهذا التراب فيظلم أخاه الإنسان ويبتعد عن الرب ويعصى عليه. هذه هي الأمور التي علينا اليوم كلبنانيين أن نوسع أفقنا لنراها ولندركها، لأننا في لبنان وفي بلاد الاغتراب نعاني، نواجه الشر بكل ألوانه، نواجه قليلو الإيمان وخائبو الرجاء، وهم قادة دينيون وسياسيون وعاملين في الشأن العام. معظم هؤلاء غرائزيون وقد هجروا الإيمان وتحولوا إلى مسحاء دجالين. خيارنا إما أن نسير وراء هؤلاء كالغنم، أو أن نعود إلى ذاتنا إلى كرامتنا فنشهد للحق والحقيقة ولا نخاف من أي شيء يهدد إيماننا، لأننا وإن ربحنا هذا العالم كله وخسرنا نفسنا نكون خسرنا كل شيء. اليوم الأحداث تتطور. لنبدأ بسوريا. بسوريا القوات قوة الثوار تتقدم على جبهتين، في اللاذقية وهي عرين الأسد وعائلته، وقد حقق الثوار هناك إنجازات كبيرة، وفي درعا حيث بدأت الثورة واليوم عادت إلى هنا. الثوار حققوا تقدم غير مسبوق في كل مناطق درعا، فهم أولا يسيطرون على الجولان المحاذي لإسرائيل الذي تحتله، يعني مناطق الجولان المحاذي للقسم اللي بتحتله إسرائيل مع الثوار. تقريبا كل مناطق درعا واقعة تحت سلطة الثوار، وهؤلاء ليسوا بأصوليين أو تكفيريين. وكان المسؤول في الاتحاد أو في اللقاء الثوري الجربة قد عبر عن طريق درعا قبل عدة أيام وزار المناطق علنا، وعلى ما يبدو الأردن قرر أن يساند الثوار بشكل أقوى من الماضي. إذن في سوريا الوضع ليس لمصلحة الأسد، واليوم وزير الدفاع الإسرائيلي يعلون يقول بأن الأسد يسيطر فقط على 40% من سوريا وهو بطريقه إلى السقوط. وطبعا لم ينسى هذا المسؤول الإسرائيلي أن يذكر بحزب الله، فكلما كان حزب الله في ورطة يأتينا مسؤول إسرائيلي ليعيد لنا الذكرى وليذكرنا بأن حزب الله قوي. فهذا المسؤول الإسرائيلي يعالون يقول اليوم بأن حزب الله وإن كان يمتلك الأسلحة فهو مرجوع وهو يشكل خطر عليه. كل ما يكون حزب الله متضايق، وهلا حزب الله طبعا بوضع لا يحسد عليه من بعد خطف الطيار التركي ومساعده ووقوف العالم كله ضده، العرب والأوروبيين والأمريكيين، فتجي النجدة دائما من إسرائيل. هلا بإسرائيل الاستعدادات لضرب إيران على قدم وسط. اللي عم بيتابع الأخبار باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بالصحف العالمية وبالتقارير اللي تصدر عن مراكز الدراسات بيشوف انه كل يوم في مسؤول امريكي في اسرائيل. كان قائد الطيران الامريكي لفترة اجتمع، ولكن اجتماعاته ظلت سرية بمقرراته طبعا، ورئيس الاركان دمسي زار واجتمع وحكي. هلا الإسرائيلية عم بيقولوا إنه أمريكا مترددة بضرب إيران ولا يتكل عليها، وإسرائيل عم تستعد. كل الاستعدادات صارت جاهزة، وذكرت كثير من التقارير انه اسرائيل ما رح تضرب المفاعلات النووية الايرانية بالطيران، ولكن عن طريق غواصات مجهزة بصواريخ دقيقة جدا، وقد وبإمكانها أن تصيب كل الأهداف وتدمرها، وما في داعي لربح جميلة حدا إنه يأخذوا إذن من السعودية أو غيرها أو من تركيا فالطيران الإسرائيلي حل. إذن الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية جاهزة، وبالطبع الأمريكية معها والأوروبية، ويقال بأنه إسرائيل عاطية العالم كله بحدود 8-9 أشهر، هي الفترة اللي حددوها للمفاوضات الإسرائيلية العربية، لأنه الإيراني بخلال 8-9 أشهر بينجز اللي عم يسعى له اللي هو التخصيب والوصول إلى مرحلة تجميع قنبلة نووي. إذن الوضع كله هناك، الوضع كله مربوط بقصة إيران وبالمشروع الإيراني للمنطقة. حزب الله عسكر إيراني موجود بلبنان، بشار الأسد اليوم انتهى كسلطة وأصبح الإيراني هو اللي بيتحكم بالنظام بسوريا وبمصيره، بالتعاون طبعا مع الروسي اللي عم بيزود بالسلاح، ولكن الإيراني عم يستثمر كل إمكانياته في سوريا، وسقوط النظام في سوريا هو سقوط لإيران. في العراق أيضا الاحتجاجات على الهيمنة الإيرانية مستمرة، والجبهة اللي هي ضد الهيمنة الإيرانية بما فيها مجموعات كبيرة من الشيعة الإيرانيين اليوم بمواجهة السلطة أو الهيمنة الإيرانية. إذن هذا بالنسبة لسوريا. ومبارح كان في أخبار أنه نفس بيت الأسد يعني أسره تعرض للقصف، اليوم القصف الرئاسي بينتهي. نرجع لعند مصريين، لأن أخواننا بمصر، بمصر الحكم العسكري اللي خلص الشعب المصري من أدران الإخوان المسلمين اللي بخلال سنة كانوا عم بيحاولوا يلغوا حضارة مصر اللي عمرها 10,000 سنة. هل النظام العسكري اللي أخذ البلد بقوة واستعاد من أنياب الإخوان المسلمين، اليوم النظام العسكري اضطر وبعد انذارات عديدة الى استعمال القوة لفض الاحتجاجات اللي كانت معبية عدد من الساحات ربع العدوية وغيرها بالقاهرة، واللي كانوا الاخوان المسلمين عم بيجيشوا الناس وعم بيحضروا لمواجهات عسكرية، وبنفس الوقت كانوا ابتدوا بمهاجمة مواقع الجيش المصري في عدد كبير من المحافظات وبسيناء بشكل خاص، مما اضطر الجيش المصري والقوات الإسرائيلية إلى قتل ما يزيد عن 100 أصولي في كافة المناطق المحاذية لإسرائيل بقطاع ومحاذية لإسرائيل ومحاذية لقطاع غزة بسيناء. اليوم أخذت الحكومة المصرية قرارها بفض التجمعات اللي عم بيقوم فيها، ومن فترة من وقت ما استلم السيسي الحكم وتعين رئيس جمهورية جديد مؤقت كل الانذارات ما فادت، وطبعا الغرب منه أبدا واضح خصوصا الأمريكيين والأوروبيين. اليوم إذا رغم كل هالاحتجاجات هذه ورغم كل التحذيرات أخذت الحكومة المصرية القرار وفضت بالقوة هالتجمعات. يقال انه في بحدود 150-200 قتيل، انه في 4,000 جريح، بعض القياديين وابنائهم من جماعة الاخوان المسلمين قتلوا. الاحتجاجات طبعا الغرب احتجاجات وبيانات امم متحدة كله ما تستعملوا القوة، ولكن الحكومة المصرية والجيش المصري اللي هو مؤسسة متكاملة ومؤسسة وطنية قدرت انه تنتهي من هالظاهرة، ظاهرة الدمار، ظاهرة جر مصر الى القرون الحجرية والتعصب، وانتهى اليوم الحكم المصري من فض كل هالتظاهرات وهالتجمعات بالشوارع. طبعا الوضع لم يستقر، والاخوان المسلمين عم بيهددوا، ايران احتجت، قطر احتجت، كله على الوراء، الامم المتحدة عم تحتاج، وحتى ببيروت الجماعة الإسلامية اللي عنده نائب واني اعضاء بطيار المستقبل عملوا مظاهرة اليوم قدام السفارة المصرية واحتجوا على ضرب الاخوان المسلمين. بالاردن كمان دعوات ل من الاخوان المسلمين بطهران بغيره كله اللي بيأيد هالحكم الهمجي هيدا، هالحكم اللي بيقتل الناس وما بيعترف بالاخر وبده يشد العالم الى القرون الحجرية، كله هيدا مفاد. والحكم المصري بالعسكر طبعا قدر ينهي. هلا رح بتكون هلا المجموعات هيدي كلها رح تنحط على قوائم الارهاب وهودي خارجين عن القانون وسوف يتم ملاحقتهم. هل سيعود الاخوان المسلمين الى مصر؟ لا، لن يعودوا، وبالعكس بالمحلات اللي استلموا فيها هم قايلين الى السقوط، بالجاذبية المغربية تونس وبليبيا. هالاخوان هودي اللي عم بيحاولوا يرجعوا بالزمن الى القرون الحجرية هم الى أطول. هل الديمقراطية هي السماح للناس المتحجرين والمتعصبين واللي ما عندهم قبول للاخر يستلموا الحكم؟ أبدا. وبالتالي الديمقراطية بالمفهوم الغربي شيء، وبمفهوم الدول دول العالم شيء آخر، والحكم المصري العسكري يفهم هذه المعادلة وهو يطبقها، وهو أخذ شرعيته من 35 مليون مصري نزلوا على الشارع. نتذكر أنه وزير الدفاع السيسي طلب من المصريين يعطوه تفويض ويؤمروه بإنهاء أوبئة الإخوان المسلمين، وهكذا حد نزلوا على الشارع بحدود 35 مليون وانتهى حكم الإخوان المسلمين. مرسي موجود بالسجن ومتهم بالإرهاب، متهم باقتحام السجون، متهم بالقتل، متهم بالفساد، ونفس الاتهامات تنطبق على كل جماعات الإخوان المسلمين اللي عم بيرجعوا عم بيحاولوا يرجعوا العالم إلى القرون الحجرية وما قبلها. إذن هيدا دولي. نرجع لقصة لبنان. بلبنان طبعا أفضال حزب الله علينا وأفضال محور الشر لا تعد ولا تحصى. بالمطار امبارح طبعا كان في اجتماع وقلنا وحكينا نحن عنه ما بين لجنة النيابية للأشغال وبين وزير الخارج الداخلية وبين الضباط، ما نجح أبدا، لأن حزب الله حاطت إيده على المطار من يوم ما فل السوري، والمطار تحت إرادته تحت سلطته بكاميراته بقوى العسكرية، حتى القوى العسكرية اللبنانية الموجودة هناك يا أما تابعة لحزب الله يا أما مخصية. مين قتلوا لجبران التويني؟ وسام الحسن كيف انقتل؟ روبير غانم كيف انقتل؟ هودي كلهم بعد ما رجعوا عن طريق المطار كانت رصدتهم اجهزة مخابرات حزب الله وتم قتله. زياد صابر صار له 4 سنين مخطوف، وين هو؟ عند حزب الله. ما حدا بيحكي بقصته، لا، لانه ما في وراء عصابة، ما في وراء حدا من محور الشر. اما ميشيل عون وغيره اللي هني بيدافعوا عن حزب الله فهودي مأجورين ولساناتهم مؤجرة وضمائرهم ميتة، وبالتالي هودي أسوأ من حزب الله، لأنه اللي بيرتكب الجريمة واللي بيسكت عنها اثنين من شركاء فيها، وهيك وضعهم لكل الموجودين بثماني أدار من ميشيل عون لسليمان فرنجية لباقي المترددة. أما المجموعة اللي واقفة بالنص وعم بتشوف وين الامور بتروح تتمشي معها مثل الاستاذ وليد جملات، فهودي كمان كارثه بحد ذاته. الانجيل بيقلنا مش بس يخطئ، يعني بيرتكب خطيه اللي ما بيعمل الخير، لا، كمان اللي بيقدر يعمل الخير وما بيعمله بيكون عم يرتكب خطيه. اذا هودي كلهم مع بعض. كان وليد جملات ودى ابنه، ودى ابو فعور على السعودية مشان يحكوا مع الحرير ورجعوا، والظاهر وليد جملات تراجع كمان بعد تهديدات حزب الله العلنية لقلوا لمناطه وما في تشكيل حكومة. اليوم تمام سلام اللي كان بإجازة بجنيف من بعد ما رجع، ظهر اليوم الرئيس سليمان بمقر الصيفي ببيت الدين، وطبعا هاللغة العربية التأثير، قالوا لا ما بدوش يعمل حكومة أمر واقع، بدو يعمل حكومة واقع. يعني بتتذكروا هاللغة التعيسي هيدي اللي بدو يغش بيضل يلاقي مفردات تساعده. تتذكروا وقت اللي كانوا عم بيرسموا الحدود الخط الأخضر بين لبنان وإسرائيل، شيء اسمه ترسيم وشيء اسمه تحديد. يومتها قال الترسيم شيء والتحديد شيء، واليوم حكومة الأمر الواقع شيء وحكومة أمر واقع شيء. يعني تأتي طبعا تمام سلام منه معروف بالجرأة، ولا رئيس سليمان بطل ولا هو معروف بالجرأة، ولا الأستاذ وليد جملاط من النوع اللي بياخد أي مجازة فيه. الأستاذ وليد جملاط بعده قاعد عن نهر وناطر جثث حزب الله وجثث سوريين تمره، ولحد ما تمره وقبل ما تمره ما راح يعمل شيء، وراح يضل يبشرنا بالخنوع وبالركوع وبالاستسلام، وكل يوم ثلاثة يعطينا محاضرة مثل ما حزب مثل ما ميشيل عون كل ثلاثة عنده انتاء وهرار. كمان الأستاذ وليد جملات مع جريدة الأنباء كل أسبوع ببشرنا، ولا مرة بشرنا بالعنفوان، ولا مرة بشرنا بالثورة على الظلم، دائما ببشرنا بالاستسلام. واللي بيرجع لتاريخه للأستاذ وليد جملات بيشوف كيف بيتلون وبيتغير، واللي بيتحكم واللي بتتحكم بممارساته وبمواقفه هي ساعات التجلي وساعات التخلي. ما بيهوننا بيبرر لكم ساعة تخلي وبعدين بساعة تجلي. هلا هالحكومة هيدي مفروض تتشكل، شو ناطرين بعد؟ ميشيل سليمان بقيله 8-9 اشهر، وهون الخطورة. اذا كمل الوضع على حاله وخلصت فترته للرئيس سليمان وبدون حكومة، ساعتها حزب الله بيكون حد هدد، يعني حد انجز اهم هدف بده اياه هو تفكيك الدولة، لانه هذا اللي عم يسعله. موجر كل شيء بالدولة، اخترق مؤسساتها، فتفك العائلات، نصب صواريخه بالباروك وبصنين وبالبقاع وبالجنوب وبالشمال، عامل دويلات بطرابلس، عامل دويلات بالرابية، عامل دويلات ببيروت، عامل دويلات بالمتن، عامل دويلات بكل مناطق تواجد الحزب التقدم الاشتراكي، عامل دويلات بكل لبنان، وبالتالي مخترق الطوائف، مخترق المذاهب، مخترق الأحزاب، وناطر حتى تسقط الدولة. اليوم هيدي مهمة التشكيل الحكومي، مهمة جدا مهمة. إذا ما تشكلت معناتها حزب الله عم ينجح إنه يحقق مشروعه اللي هو ضرب الدولة بكل مؤسساتها، ضرب التعايش، تهجير اللبنانيين اللي بيعارضوا واللي بيبقوا مفروض يكونوا خانعين وراجعين مثل ميشيل عون ومأمورين، وثم يقيم دولته. هلا اللي ما عم يمشي معه لحزب الله واللي عرقله قصة قيامة الدولة على حساب الدولة اللبنانية هو الثورة السورية، ولكن بمجرد ما يسقط نظام الأسد ونظام الأسد ساقط لا محالة، سيسقط حزب الله وسينتهي لبنان من هذا الأخطبوط. بالنسبة لقصة الخطف، وهيدي طبعا من أعراض احتلال حزب الله للبنان، اليوم في وفد تركي مخابراتي وعسكري موجود بلبنان، والسفير التركي رجع من إجازته، واليوم اجتمع حتى مع محمد رعد، واجتمع مع رئيس الجمهورية، واجتمع مع المسؤولين وزير الداخلية، والوفد اللي جاي من تركيا اللي هو بقيادة رئاسة نائب رئيس المخابرات التركية عم يجتمع مع الكل. لوين راح؟ ولا حدا. شعبة المعلومات لأنه محررة من حزب الله، كمشي السيد صالح اللي هو أحد أقرباء المخطوفين، واعترف مين اللي خطف بالأسماء واحد واحد، وقال لهم أنه نحن عملنا العملية بموافقة وبغطى حزب الله. حزب الله طبعا لو ما هني بحزب الله موافقين على العملية ما صارت. إذن المخطوفين الاثنين عند حزب الله، وهودي الأبواق مثل جوزيف أبو فاضل ومثل القنديل ومثل الوهاب كلهم عم يحكوا إنه قصة شعبة المعلومات يعني حاولت تاخد دور ما قدرت، لأنه المسألة أبعد من لبنان، والمسألة هيدي على مستوى إقليمي. طبعا شعبة المعلومات هددوها وبدون يحتلوها وقالوا هيدي خاطفة لصالح وحزب الله وأمل، دخلوا على الخط بكل ضغوطاتهم، ولكن شعبة المعلومات ما أفرجت عن المعتقل لأنه القاضي اللي أخذ القرار أحرج، وكمان وزير الداخلية لأنه في إثباتات بالصوت مرصودة من داتا الاتصالات، وفي اعترافات بتقول انه هودي الجماعة اللي خطفوا هني 1 2 3 4 باشراف حزب الله، وكيف العملية تمت ومين اللي خطط لها، وهيدا كله مسجل بداتا الاتصالات، يعني بالاتصالات اللي كانوا عم بيقوموا فيها. حتى وزير الداخلية اللي كان عم بيحاول يلعب ويتلون اتراجع عن الموضوع من بعد ما قال انه صالح اعتقل وسوف يفرج عنه بعد التحقيق معه، رجع تراجع. القاضي كمان اللي اخذ القضية وهي مسؤولة عنها كمان تراجع. هلا خلونا نحن نسمع نحن وياكم من تلفزيون الام تي في لدينيس رحمي تقرير عن هالموضوع، هيدا تحكي فيه عن تفاصيل هالعملية، عملية كذب ونفاق حزب الله، عملية خطف قام فيها حزب الله اللي هو خاطف البلد كله. خلونا نسمع وبعدين بنكمل نحن وياكم.
لا إخلاء سبيل لمحمد صالح الموقوف لدى شعبة المعلومات والمشتبه بدور محتمل له في خطف الطيار التركي ومساعده. التوقيف تم بناء بإشارة قضائية وسيستمر بحسب المعلومات أيضا بناء بإشارة قضائية ولضرورات التحقيق الملزمة. وعلمت الام تي في أن المعطيات التي قدمتها شعبة المعلومات إلى القضاء لحصول التوقيف ثابتة وتستند إلى أدلة تقول المعلومات إنها لا تقتصر فقط على داتا الاتصالات، وهي ما جعلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم يقتنع باستمرار توقيف محمد صالح. وقد أطلع النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود على نتائج التحقيقات وعلى ما تم العثور عليه من مواد مصادرة في منزل والد المتهم أيضا بعملية الخطف علي جميل صالح. وعلمت الام تي في ايضا ان وزير الداخلية اطلع مساء الاثنين على جزء من التحقيقات، ما جعله يبدل رأيه في شأن القول ان محمد صالح سيخلى سبيله بعد انهاء التحقيق معه. وفيما تؤكد المعلومات ان قصة الخطف باتت واضحة كاملة لدى الاجهزة الامنية مع اسماء الشبكة التي نفذتها، علم ان المطلوب للتحقيق علي صالح بات في مكان لا تستطيع الاجهزة الامنية الوصول اليه، وان حزب الله الصامت منذ حدوث عملية الخطف قد أبلغ الأجهزة الأمنية لا علاقة له بالأمر، ما ترجم بعدم تعاون من قبله في هذه القضية. وبحسب المعلومات أيضا فإن تحليل داتا الاتصالات لبقعة جغرافية محددة أظهر أن علي صالح أجرى سلسلة اتصالات مع الأشخاص الذين هم موضع شبهة في نصب الحاجز المدني المموه قبل جسر الكوكودي، كما رصد للموقوف محمد صالح أكثر من اتصال مع نفس الأشخاص المشبوهين قبل وأثناء وبعد تنفيذ العملية. مكان المخطوفين التركيين لا يزال مجهولا، هل تطول القضية؟ يجيب مصدر أمني رفيع، الأمر متوقف على تعاون الجهة التي تغطي الخاطفين.
نكمل نحن وإياكم. 241 كيلو كوبتاجون كانت بطريقة من لبنان الى دول عربية. شعبة العلاقات العامة بالمديرية العامة لقوى الامن ضبطت مين عم بيصنع الكوبتاجون؟ جماعة حزب الله. ما هيك التحرير بيكون، منحرر الناس من القيم ومن المبادئ. وكان في فتوى من يزبك، الشيخ يزبك، بتجيز تصنيعها على اساس بس انه جماعة حزب الله ما يستعملوها. 241 كيلو، صوروا كل كيلو كم حبة، وبها 841 كيلو كم حبة، يعني آلاف حبوب الكوكتاجون. هيدا المخدر اللي عم بيحاولوا يحرروا فيه الشباب بلبنان وبالدول العربية من قيم من مبادئ ومن عافية. هذا حزب الله، حزب الله اللي عم بيهرب الأموال وعم بيبيضها، حزب الله اللي حاطط ايده على المطار وعلى الفور، حزب الله اللي مغطي كل السرقين والحرامية، حزب الله اللي عم بيزور الأدوية، حزب الله اللي عم بيصنع وبيصدر المخدرات، حزب الله اللي عم يخطف وبيقتل، حزب الله اللي عم بيقتل الشعب السوري، حزب الله اللي مفكك الدولة، حزب الله اللي هو معسكر محول لبنان لمعسكر من المرتزقة وعم بينفذ عمليات لإيران بقبرص وببلغاريا وبأوروبا وبأمريكا وبكندا وبكل أرجاء العالم. هذا هو حزب الله، هذا هو حزب المقاومة. اليوم عيد المقاومة في 14 عيد المقاومة، عيد انتصار حزب الله بحرب 2006. تصوروا هذاك الانتصار اللي كلف لبنان واللبنانيين بحدود 1500 قتيل و 22 بليون دولار خسائر وتدمير البنى التحتية اللبنانية. هيدا هو الانتصار، عملوا له عيد وعم بيعيدوا فيه. هذا الكذب، هذا النفاق، هذا الدش. هلا 14 اذار اليوم طلعت بيان بتلتقي فيه حزب الله اللي عم بيصوت سمعة لبنان وعم بيهدد انه مطار بيروت الدولي ينحط تحت قائمة المطارات الخطرة بالعالم، ومن بعد ما استعدى الدول العربية واستعدى اوروبا وامريكا عم بيكمل حتى يدمر لبنان. وامبارح كان في بيان لتيار المستقبل بيتهم في حزب الله بالخطف وبيقول انه حزب الله بيعرف وين المخطوفين موجودين. ومشكلة 14 اذار رغم كل هالقضية الكبيرة اللي حاملتها والقضية المقدسة عندهم مشكلة، مشكلتهم انهم ما بياخدوا مواقف وبدايما بيروحوا على ردات الافعال وبيسيروا. كانوا عم بيسيروا بري من 2005 بيسيروا وهو بيخبط فيه وانتخبوا مرتين، واليوم عم يستنسخوا نفس العملية مع بشار الراعي. بشار الراعي قال انه 8 و 14 أدار مثل بعضه، هن اللي معطلين الدولة وهن اللي مانعين قيامة وهن خلافاتهم الشخصية، وقال انه السوري نظام سوريا هو الديمقراطي الوحيد، انه الاسد حامي الديمقراطية وحامي الاقليات، وقال انه ثورات العربية هيدي خريف وهيدا كل شيء اللي عم بيصير بالدول العربية اصوليين وجهاديين. قال انه سلاح حزب الله شرعي والمطران صياح، الكلام اللي قاله لاشعري لريت النهار بعشرة الشهر الماضي بعد ما حدا كذبه ببتركي. وكل يوم الراعي بيقول انه مثل بعضه، ورغم هذا وكله نفس الطريقة اللي 14 اذار بيتعاملوا فيها مع بري عم يبلشوا يتعاملوا مع الراعي. مبارح الدكتور جعجع بمقابلة مطولة اليوم موجودة على موقعنا وبكل المواقع، مقابلة ممتازة بجرأتها بتسميتها للأشياء، ولكن من ضمن قصة بتركي قال انه علاقة القوات مع بتركي ممتازة. اليوم وبنفس السياق هذا طلع وافد من تيار المستقبل على الدمان والتقوا بالراعي، وطلع الدكتور فتلت بيقول انه نحن منقدر مواقف البطرك الراعي اللي هي مطالب للبنانيين كلها. طيب نحن هون بدنا نسألك بكل بساطة، ونحن في إلنا تعليق خصوصي مكتوب بكرة على هالموضوع هذا. طيب اذا كان الراعي وكل مواقفه واضحة وجلية و14 اذار بتقول انه ما في مشكلة معه وانه مواقفه بتعبر عن اراء وتطلعات اللبنانيين، معناتها باختصار 14 اذار مثل 8 اذار عم بيدمروا لبنان. هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا لا، ولكن نفس الشيء قصة 14 اذار مع بري. نائب زهرة القواتي بيزقف له وبيغني له دايما وبيمشط له شعاراته للأستاذ بري. رئيس الجنية اللي بيشكره انه محتضن الشيخ سامي وهو بيقول ايه بيدلعه وبيغنجه للشيخ سامي، واللي مش عاجبه هيك يطق من القهر. طيار المستقبل كل نتفي والتاني بيغنوا له وبيزقفوا له، والرئيس السنيورة ما بيقدر الا ما ينام قبل، ما بيقدر ينام الا ما ياخد خاطره لبري، وكلهم بيزقفوا له. نفس الممارسات اللي عم بيمارسوها مع بري صاروا عم بيمارسوها مع بشار الراعي. دخلكم هيك مجموعة وين رايحة؟ هلا في مقال كتير حلوة كاتبها شار الجبور بجريدة الجمهورية عم بيقول 14 اذار اذا كملت هيك ما رح يكون الى اي دور بانتخابات رئاسة الجمهورية، مفروض تكون عندها خطة، مفروض تعرفي لوين رايحة، مفروض تتفق على شخص حيادي، على شخص يعني مقبول، لانه لا رئيس جميل رح يقدر يجي، ولا الدكتور جعجع رح يقدر يجي، ولا بطرس حرب، ولا حدا من الصقور ب 14 اذار. مقال كتير حلوة ونحن علقنا عليها. اذا 14 اذار لوين؟ اذا كملت مثل ما هي 14 اذار لا الاستحقاق الرئيسي ما رح يكون الى دور، رح يفرض عليها حزب الله مع السوري والايراني وبالتنسيق مع السعودية اللي بدون مثل ما عم يعملوا بكل محل. هيدا التجديد لمجلس النواب كان صورة عن فشل لحزب الله، ولعلن حزب الله طرابلس، ولعلن بصيدا، وانجبروا انه غصبا عنهم بالقوة يجددوا لمجلس النواب. وهيدا الاستاذ جملات مواقفه الرمادية واللي بتعتمد على التجلي والتخلي هي نموذج للتردد ونموذج لتغليب المصالح الخاصة على المصالح العامة، لتغليب الولع والهلع بالسلطة على حساب لقمة عيش وأمن المواطن اللبناني. في سياق آخر، في مجلس الأمن مشاورات للتمديد للقوات، قوات اليونيفيل بالجنوب. قوات اليونيفيل طبعا رهينة عند حزب الله والتركي رح ينسحب منها، وطبعا جيش حزب الله من الأهالي هو اللي دايما بيوصل الرئيسي. وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون بيقول حزب الله مرتجع رغم أسلحته، والأسد لا يسيطر سوى 40% من سوريا. جريدة الرياض السعودية بتقول أنه حزب الله قد يجند أفراد غربيين للتغطية على نشاطاته بدول الخليج العربي. قتيلين اليوم وعدد من الجرحى بإشكال عائلي بالقليعات بعكم. رئيس لينين عرض مع الوزير مع السفير التركي الوضع الخاص بقصة المخطوفين، وأكد على ضرورة تكثيف أنطرة تكثيف تركيا مساعية للإفراج عن مخطوفي عزيز. الرئيس سلام مثل ما قلنا زار بيت الدين وقال كل الحكومات سياسية وأنا لا أرى أمامي إلا حكومة المصلحة الوطنية، وبعده مساعي معرقل. الرئيس سلام استقبل اليوم ببطريرك السريان الكاثوليك مار غناطيوس يوسف الثالث يونان وعدد من الزوار. المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم بصبوص استقبل السفير التركي، واستقبل الوفد التركي الأمني اللي عم بيزور لبنان. بكرة عيد انتقال السيد العذراء، وهذا عيد بلبنان مهم كتير، وتاريخيا لبنان بكتير من المناطق بيصير في احتفاله. الراعي بعشية العيد هيدا قال انه علينا بالصلاة كي يمن الله على لبنان بالأمن والسلام والاستقرار، وعنده برنامج زيارة لوسط كسروان، ما بيقدر يقعد، حاطين اليوم برنامج زيارته لوسط كسروان يوم السبت والأحد الجاي. طبعا بده يروح على فيترون وعلى ريفون، وهي كلها ضربة حجر عن التركي، يعني هالضجة لشو؟ لحتى يذبحوا له خواريف ويزقفوا له ويرقصوا له ويعطوا خطابات ويمجدوا فيه. هذا رجل دين، هذا ناذر العفه والطاعه والفقر لانه بالاساس راهب. هذا لما بده يزور كنيسه بده يزور رعيه المفروض يروح على السكايب بتواضع بدون هالهوبرات كلها، ولكن وينه هو من نذرات العفه والطاعه والفقر؟ لاي دائما بننتقده لانه وضع غير طبيعي، وضع غير طبيعي وممارساته غير طبيعية. واذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما شيمة اهل البيت الا بالرقص. ابدا رقص ورقص ورقص، ولكن رقص ابليسي. اربع اشخاص اجداد استدعون للتحقيق بقصة خط الطيارة. محمد رعد من بعد ما التقى سفير تركيا بيقول حزب الله مهتم بضرورة انهاء قضية خط الطيارين التركية. اما عن لقاء بعبدة اللي مجدوا له اللي شاركوا بالحوار وغنوا وانبسطوا انه تسجل بالجامعة العربية وبالمجلس الامن وغيره، عم بيقول له محمد رعد اليوم اعلان بعبدة ولد ميتا ولم يبقى منه الا الحبر على الورق. هذا حزب الله ما بيفهم إلا لغة واحدة، لغة العصا، لغة الأوف. عناصر تابعين لحزب الله خطفوا سائق شاحنة من سكان طرابلس واستجوبوه لأنه عنده لحية طويلة. لجنة متابعة تشغيل مطار الرئيس رينام عوض بالقليعات عم بتكثف من أنشطتها ورح يعملوا رحلة من مطار بيروت للمطار لايعات، وفي كتير أصوات عم تعلى إنه مش بس مطار لايعات لازم يفتح، كمان مطار حماد، لأنه بكفي خنوع وركوع وخضوع لحزب الله. النائب شمعون بيقول على الجميع من المتحمسين للتأليف حكومي إنه يمشوا بحكومة من غير الحزبيين حتى نقدر نقطع بهالفترة هاي. عمنا الدكتور فتلت بيقول هو متفائل بولادة الحكومة وبيشوف إنه مواقف بشار الراعي بتعبر عن طموح اللبنانيين. ما بنعرف شو هي مواقف بشار الراعي اللي بتعبر عن طموح اللبنانيين. هل اللبناني بيشوف بسوريا ديمقراطية الوحيدة؟ هل اللبناني طموحه انه يشوف لبنان مثل الحكم بسوريا؟ هل اللبناني طموحه وبيقول انه هيدا اللي عم بيصير بالدول العربية منه ربيع؟ يعني مواقف شار الراعي واضحة وعلنية، ولكن مثل ما قلنا بالبداية تأثير 14 أذار، ما عندهم موقف، ما عندهم موقف، جميع ردود أفعال لهالسبب اخفاقاتهم من سنة 2005 لا تعد ولا تحصى. وإذا راح بيضلوا بهالعقلية هيدي بيكونوا عم بيمودوا أهم قضية للبنان هي قضية التحرير. عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل الصحافي راشد سيد، وهذا السياسي اللي مش حقه الحقيقة، بيقول نحن في الواقع عم نعيش اليوم بزمن الحاجة حياة. عم الحاجة حياة هي السيدة اللي بتحكي باسمه للمخطوفين بأعزاز، وهي اللي عم تطلع على التلفزيونات وبتقول أي تركي نحن بدنا نروح نجيبه، تهدد وما حدا بيحكي معها وما حدا بيستدعيها. لا، لأنه هذا واقع مأسف. هلأ رح ننهي نحن وياكم بتعليق لصحافي بشيري اللي هو أنطوان مراد من إذاعة صوت لبنان، إذاعة لبنان الحر، بيحكي فيه على ثلاث شغلات. بيحكي فيه عن حكي أول للسيد نصر الله اليوم إنه هو إسرائيل هينة بس صعودته الحرب بالداخل. بيحكي فيه عن تقرير كاتبه غسان سعود بجريدة الأخبار عن طلاق، عن قرب طلاق الدكتور جعجع من مرته. وثلاثة بيحكي فيه عن زيارة عون لزحل. فخلونا نسمع هالتعليق هيدا ومعه نحن ننهي نشرة. معنا تعليق الصحافي والمعلق السياسي من لبنان الحر أنطوان مراد.
رأي حر من لبنان الحر مع رئيس التحرير أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1:45 ظهرا ويعاد في 6:30 مساء.
فصل أول. لعل البعض قد أسعده كلام السيد حسن نصر الله على أن المعركة مع إسرائيل هي أسهل من المعركة في الداخل، فمع الإسرائيلي يكون الهدف واضحا والخيارات واضحة في المعركة، أما في الداخل وما أدراك ما الداخل فحدث عن المصاعب ولا حرج. يا له من كلام مخزن وفاضح. معركة شو ومعركة مع مين؟ لقد دان السيد نفسه بلسانه، فلسانه لم يكن حصانه بل دابة عرجاء عوراء شمطاء ناءت بثقل هذه الخطيئة المميتة. السيد نصر الله يقارن بين المعركة مع إسرائيل والمعركة في الداخل، أي مع اللبنانيين الذين لا يشاطرونه الموقف والرهان وسطوة السلاح. وبالطبع بعد التورط في سوريا فإن كلامه يشمل السوريين أيضا. هكذا إذن اللبنانيون هم أعداء الداخل، بل هم أشد عداوة من إسرائيل. وفوق الدكي السيد منزعج لأن معركته مع الداخل اللبناني لم يحسمها بعد، فالمطلوب كما يبدو أيام مجيدة أخرى على غرار 7 أيار، والمطلوب لا ينبغي أن يحفر هذه المرة بالقمصان السود، بل نريد فلانلات لونداج وتيشرتات أورانج نسميها أفواج المقاولة باللام. لا يا سيد، قليلا من الصبر وخذنا بحلمك. لبنان لن يكون دولة لحزب الله، وسنجير لك مهمة تبليط البحر. فصل ثالث. يبدو أن جريدة الأخبار الضراء بالإذن من الغراء تأخرت في أخبارها تغطية وزمانا، فالوقائع سبقت التوقعات. أجل سمير وستريد جعجع حسما الأمر وتطلقا، والدليل أنهما في معراض دايم دايم، يستقبلان الضيوف في المنزل والوفود في القاعات، ومساء يتعشيان ويتمشيان سوا سوا. ومنذ أسابيع قليلة كانا في قصر عبدة إلى مائدة عشاء ودية مع الرئيس وعقيلته. أجل لقد تطلقا، ولمزيد من التأكيد يمكن مراجعة صور الموقع الإلكتروني للقوات اللبنانية واستقبالهما جنبا إلى جنب الوفود من منطقة جبة بشري أخيرا. أما عن ملازمة ستريدة لمنزل يسوع الملك بعيدا من المعراض فهو الصح بعينه، لأنها لم تنزل إلى يسوع الملك منذ أواخر نيسان، أي منذ نحو 4 أشهر، بسبب ورشة الصيانة المستمرة، ولأنها أساسا اختصرت وجودها الرمزي كثيرا هناك، ولا سيما بعد محاولة اغتيال زوجها. لله دره كاتب التقارير في جريدة الأخبار، فهو علامة فهامة في أسرار الأديرة والرهبان وصولا إلى مكتب الحبر الأعظم في الفاتيكان، ولم يكن ينقص إلا أن يبلغنا بأن بث الطلاق تأخر بسبب انتقال الملف من بنديكتوس إلى فرانسيس. في الماضي كان هناك صحافة صفراء، اليوم باتت عندنا صحافة بنية. فصل ثالث. من كم يوم زار العماد ميشيل عون مدينة زحلي. الزيارة لم تكن على حد علمنا على قدر آمال أنصاره والصور واللافتات المرحبة. لم تزحل زحلي كرمله، وكان الفتوش هو الطاغي بين الأطباق وبين الجمهور. ثمة أكلة شرقية تسمى مسبحة الدرويش، لكنها غابت عن المائدة التكريمية للجنرال، كما غاب مفعول مسبحة المطران عصام درويش على نية رئيس تكتل التغيير والإصلاح. ولعل سيدنا سعى إلى التعويض باعتباره يوم زيارة الجنرال لزحلي هو اليوم الذي صنعه الرب على حد قوله. زحلي كما سيدة زحلي تفتح يديها للجميع، ولكن نظرة عميقة إلى ترابها تظهر كيف يتحول دم الشهداء إلى خمرة كرمتها. والسلام.
نشكر الله دين الدين ما بيعرفوا الدين، مسؤولين ما بيعرفوا معنى المسؤولية، ومواطنين الغنم يتلذذ بأكل السدن وبيعشقوا هذا رأي، ولكن هودي اللي وصلوا صعب خمائر بالسياسيين، خمائر بكل محل، وهيدي الخمائر اللي هو جمع الخمر ستخمر لبنان لتعيده كما أراده الرب، وطن قداسي، وطن قدسين، وطن شهادة، وطن رسالة. حدا أبدا يقدر شفنا على أشكال هودي أثينا والإثنان بيه، وهيدي القاعدة بدها تكمل. هودي كلهم اليوم بدهم يروحوا اللي هني أوباش، والإثنان بدو يضل